الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الصيام والزكاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. لكلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، حيكم في هذا اللقاء ومع دخول هذا الشهر المبارك أكمل معكم ما تيسر من أحكام الصيام والزكاة. وحديثي اليوم عن المفطرات، والمراد بها التي إذا ما تعاطاها المسلم فإنه في هذه الحالة يبطل صومه ويفسد ويترتب عليه تصحيح الصيام إما بكفارة أو بقضاء أو نحو ذلك. فالمفطرات إذن هي المفسدات للصوم، ومنها ما يكون داخلا إلى الجسد مثل الطعام، ومنها ما هو خارج منه مما يفسده مثل دم الحيض والنفاس. والمفطرات هناك ما هو ليس فيها خلاف بين العلماء، وقاسوا عليها بعض المفطرات المعاصرة. وهذه المفطرات القديمة التي بينها الشرع هي الأكل والشرب والجماع وخروج دم الحيض والنفاس. أما الأكل والشرب والجماع فإن دلت عليها الآيات والأحاديث، ومن ذلك قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه دلت على أن الأكل والشرب يمنع وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يمتنع عن هذه الثلاثة أشياء التي هي بيده، وهي الأكل والشرب والجماع. فلا يأكل شيئا ولا يطعم من الحلال المباح إلى أن تغرب الشمس. وكذلك الجماع، يمتنع عن جماع أهله. ودلت دل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يدع طعامه شرابه شهوته، أي وقت الصيام. ودل وكفارة الجماع كفارة مغلظة، كفارة مغلظة إذا وقعت من الصائم، فإنه إذا جامع في نهار رمضان فإنه يتوب إلى الله أولا، ثم يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بين هذه الأيام 60 يوما، فإن عجز عن الصوم أطعم 60 مسكينا. ودل عليه الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق يعني شيء يحمل فيه التمر يشبه المكتل والزنبيل، يسع 30 صاعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه أولا أن يعتق رقبة، فلم يستطع، لا يجد المال للعتق، فأمر بصوم شهرين متتابعين وهو عاجز عن الصيام أيضا لسبب ما، فأمره أن يطعم 60 مسكينا. فهذا دل على تحريم الجماع في نهار رمضان وأن كفارته مغلظة تختلف عن باقي الكفارات من الأكل والشرب التي فيها قضاء يوم. حتى في الذي يقع في الجماع بالإضافة إلى الكفارة بصوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكينا في حالة العجز عن الصيام، أيضا يصوم يوما مكان اليوم الذي أفسده لورود ذلك في بعض الأحاديث، وصوم يوما مكانه. فهذه أدلة منع الأكل والشرب والجماع. أما دم الحيض والنفاس فإنه أيضا من مفسدات الصوم، فالحائض والنفساء لا يصح منهما الصوم وكذلك الصلاة. فإذا طهرت الحائض فعليها أن تقضي ما فاتها من الصيام، كذلك النفساء إذا أفطرت لسبب النفاس تقضي ما عليها بعد رمضان، وإذا جاء الحيض فسد الصوم، بطل الصوم في حالة وجود الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وألحق العلماء بهذه المفطرات إلى المفطرات المعاصرة التي قيست على هذه المفطرات التي وردت في الشرع، ومن ذلك ما يدخل الجوف سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، إذا كان للجوف من منفذ مباشر، و وهناك ما يدخل إلى بدن الصائم عبر الفم، ومنه ما يدخل عبر الأنف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي في حالة الوضوء، في غير أيام الصيام يبالغ المتوضئ في إدخال الماء إلى أنفه مبالغة، ولكن في حال الصوم لا يبالغ، لأن الماء قد يصل إلى الجوف، ومن هذه المفطرات التي ينتبه لها، قد تفطر وقد لا تفطر، من الأشياء المعاصرة منها مثلا البخاخ، بخاخ الربو، وفيه دواء وسائل فيه عناصر، منها الماء، منها الأكسجين، مواد كيميائية، يستخدم عبر الشهيق، شهيق عميق مع الضغط على البخاخ، ويتطاير هذا الرذاذ ويدخل إما عن طريق الفم، وهناك منه نقط في الأنف، الدواء اللي يتعاطى في الأنف، لكن البخاخ في الفم، هناك نوع بخاخ أيضا في الأنف، البخاخ اللي في الأنف أمره سهل كما سيأتي إن شاء الله في الأيام القادمة، أما الذي في الفم هو موضع الإشكال، لأن مباشرة إلى الفم، وهذا البخاخ وظيفة أن يتطاير الرذاذ، الدواء والماء، ويدخل عن طريق الفم إلى البلعوم الفمي، وإلى الرغام في القصبات الهوائية، ويبقى جزء منه في البلعوم، وقد تدخل كمية قليلة جدا إلى المريء. ولما كان كذلك اختلف العلماء المعاصرون في هل هو يفطر أم لا، وهذا طبعا موضع خلاف، منهم من يرى أنه لا يفطر، ومنهم يرى أنه يفطر. وصحيح أن مجرد البخاخ يعني غير قابل للفطر، لأنه مجرد رذاذ في الفم يعلق في الفم إلى البلعوم إلى المريء للمساعدة على التنفس، وعليه القول الصحيح أن بخاخ الربو مثلا لا يفطر، لا يفسد الصوم. واستدلوا بأنه أن الداخل من بخاخ الربو إلى المريء وقد يصل شيء للمعدة قليل جدا جدا، لا يكاد يذكر، وهذا القليل يصعب الاحتراز منه، يشق الاحتراز منه، ويشبه ما يتبقى من الشيء القليل الذي قد يصل إلى المريء في وقت المضمضة والاستنشاق للصائم، فكما أن هذا لا يفطر، كذلك هذا يعني لا يفطر وهو البخاخ، فلأنه شيء يسير جدا قد ينزل إلى المريء، فمن هنا قالوا لا يفطر، وهو كذلك إن شاء الله لا تفطر. هذا بالنسبة للبخاخ. وهناك أيضا الإبر، الإبر منها المغذي للتغذية، ما فيه فيتامينات وعلاج مثل جلوكوز، ومنها ما هو للعلاج فقط مثل المسكن مضاد الحيوي والعلاج العلاجات الأخرى فما كان تغذية فيه ماء أو سكر أملاح فيتامينات فهذا يفطر، لأنه يقوي الجسد يشبه الأكل والشرب. وما كان مجرد علاج مثل إبر التي فقط لتسكين الآلام والأوجاع أو للمضادات أو مثل المضادات الحيوية لمقاومة الالتهابات، فإن هذه لا تفطر. والله تعالى أعلم، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو محمد، فضل. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
مرحبا شيخ،
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل محمد.
مبروك عليكم الشهر يا شيخ.
علينا وعليك
يا شيخ. بالنسبة لصلاة التراويح يوم القيام،
نعم،
يوم الإمام يدعو يعني يدعي ونرد احنا وراه، في ناس تقول آمين، في ناس تقول حقا، وفي ناس يقولون يعني شيء أشياء ثانية يعني. نبي توجيه من الشيخ، شو الصحيح يعني باليوم يدعو؟ بس نكتفي نقول آمين، ما نقول شيء ثاني؟ هذا سؤالي.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. نعم، جيب الشيخ سؤال محمد. يقول في صلاة التراويح والإمام يدعو في القنوت في الوتر، فيقول البعض يقول آمين، والبعض يقول حقا، والبعض يأتي بكلمات أخرى، فيقول ما الصحيح؟
نعم، الحمد لله. وبعد، الدعاء الوارد في القنوت قصير، والتأمين على كل ألفاظه هو الصحيح والأصل. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. بعض الناس هنا يقول حقا، إنه لا يذل من واليت، يقول حقا صدقا، ولا يعز من عاديت حقا. هنا ليس هناك ألفاظ مخصوصة بهذه المواطن الثلاثة، والصحيح أنه حتى في هذه المواطن الثلاثة يقال آمين ولا يقال حقا وصدقا، لأن تخصيص هذا الموطن من الدعاء بهذه الكلمات يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، لا دليل على هذا، إنما التأمين هو الصحيح، أن نؤمن نقول آمين كباقي ألفاظ الدعاء، مثل باقي ألفاظ الدعاء، لأن تخصيص الألفاظ بالدعاء في هذه المواطن يحتاج إلى دليل ولا دليل. وثانيا أيضا هذا أمر مهم، أن الدعاء منه ما هو طلب من الله، مثل اللهم اهدنا في من هديت، هذا سؤال طلب، فهذا فيه التأمين، يعني اللهم أجب أو اللهم أعطنا. ومنه ما هو ثناء على الله الذي جاء فيه في مثله هنا، لا مانع لما أعطيت، وكذلك لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، هذا ثناء على الله، فيقال آمين يؤمن عليه، كذلك مثله تماما مثل الأول. فالدعاء منه ما هو دعاء مسألة وطلب، والدعاء منه ما هو دعاء ثناء وحمد لله، فلا يقال حقا وصدقا لعدم وجود دليل على هذا، وإنما يقال آمين كبقية ألفاظ الدعاء. والله أعلم.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول إذا تلعثم شخص عند نطق تكبيرة الإحرام والتكبيرات الانتقالية كأن يفلت منهم مثلا حرف الراء فيقول الله أكبر بدون من غير أن يقول أو ينطق حرف الراء، فيقول هل عليه شيء وماذا يجب عليه أن يفعل؟
نعم، لا شيء عليه، لأن هذا غير مقصود، هو لا يريد أن يعني يتعمد مثل هذه الألفاظ أو الكلمات، لا يقولها عمدا، إنما يقولها عن خطأ وزلت لسان، زل لسانه فقال هذه الكلمة الله أكبر، لكن المتعمد يأثم، أما غير المتعمد لا يأثم وتصح الصلاة، لا شيء عليه إن شاء الله. هذا الجواب من حيث العموم، لكن الذي أنبه عليه أن لها يعني يكون وسوسة، لأنه قد يكون أحيانا وسوسة من الإنسان، يوسوس له الشيطان بأنه أنك لم تكبر بشكل صحيح ولم تنطق الراء بشكل صحيح، فهذا يترك لا يلتفت إليه أبدا، يصلي المصلي ويكبر ويصلي ولا يلتفت لمثل هذه الألفاظ لأنها من باب الشك والوسوسة فلا قيمة لها. أما إذا حدث أحيانا مثل ما يحدث للبشر من النقص والخلل فلا شيء فيه لأنه غير متعمد والصلاة صحيحة.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يشترط أن أكتب اسم أمي وأبي على المصاحف التي سأضعها في المساجد وقف، أم يقول أضعها صدقة عنهم بدون أن أكتب أي شيء في المصحف؟
نعم، لا يشترط الكتابة لأنها قدمت لله ودخلت بعد الوقف في ملك الله، والله أعلم بما يفعل الناس، لا يخفى على الله شيء ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فلا يحتاج من المسلم أن يكتب هذا وقف لفلان وقف لفلان إلا إذا أريد به التسجيل والتوثيق في المحاكم، فنعم هذا يعرف أن هذا المسجد أوقفه فلان أو هذه البناية وقف من فلان على الأيتام أو على الفقراء أو على المساجد وصيانتها، حينئذ يكتب مثل هذا الكتابة للتوثيق. أما من حيث العلم بنية الشخص وما يعمل من الخير فلا يخفى على الله، كما قال تعالى قل أتعلمون الله بدينكم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فمجرد أن يضع المصحف في المسجد يعلم الله عز وجل أنه أوقفها لنفسه أو لأبيه أو لأمه، وإنما إذا أحب أن يكتب على المسجد على المصحف من باب التوكيد يكتب وقف لله تعالى لا يجوز إخراجه من المسجد، هذا ممكن ليؤكد عليه بحيث لا يعبث أحد يخرج من المسجد، ولا يحتاج أن يكتب وقف لروح فلانة كما يكتب الآن على المصاحف، أو هذا لا يحتاج لأن الله عليم بهذا، ليس فيه لا يزيد شيئا في علم الله، لو كتب هذا وقف من فلان أو على صدقة لفلان هذا لا مانع، لكن لو ترك فلا شيء فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه المصاحف أوقفها فلان لأبيه أو لأمه أو لوالديه ويصل الأجر، هذا هو المهم أن يصل الأجر والثواب، فلا حاجة للكتابة، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندما أذهب لصلاة التراويح أجلس في مكان يكاد يكون بعيدا قليلا عن المكيف، لكن يقول فضيلة الشيخ أن دائما يكون هذا المكان فاضي لا أحد يجلس فيه، فيقول أجلس فيه، في بعض الأحيان يكون مشغولا فأجلس في مكان آخر، يقول لا أتعمد أن يكون محجوزا لي، فيقول هل علي شيء؟
نعم، طالما أنه لم يتضرر أحد بجلوسك، بمعنى لم تأخذ مكان أحد أو تحجز المكان لليوم الثاني، لا مانع إذا كان الغاية من ذلك البعد عن ما يؤذيك في الصلاة. يعني أنت تريد أن تبتعد عن المكيف كما قلت لكي لا تتأذى وتختار الصف الأول، هذا أفضل، لأن دائما الصف الأول هو الأفضل في الصلاة، فإن تمكنت منه فهذا هو الأفضل. وكونك تجلس في هذا المكان في الغالب عندما تأتي وبعيد عن المكيف، لذلك تواظب عليه أكثر صلواتك، لا مانع من ذلك، لوجود مصلحة في ذلك أنك لا تتأذى بهواء المكيف بحيث لا تمرض، ولكي تصلي وأنت خاشع، لأن الذي يصلي في مكان لا يخشع فيه يتركه، فمراعاة الزمان والمكان في الخشوع مطلوب في العبادة، فأنت تبتعد لكي لا تتأذى، وليس قصدك حجز المكان أو الاستيطان مكان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن البعير يستوطن مكانا، إنما قصدك وغايتك لا تتأذى وتمرض من المكيف وتخشع في صلاتك، فحينئذ لو كررت الصلوات في المكان نفسه لا مانع، لكن إن جئت وقد سبقك إليه أحد هنا المكان له، وهذا حينئذ تبحث لك عن مكان آخر، هذا ممنوع، لا يقام الشخص من مقام من مكانه، أو أن تضع ما يحجز المكان إلى اليوم الثاني هذا ممنوع. أما أنك أنت الذي تأتي وتسبق إلى المكان وتختاره لأجل أنك مرتاح وتخشع فيه وبعيد عما يضرك من الهواء البارد، فحينئذ لا مانع ولو تكرر منك الصلاة في المكان نفسه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما هو الأفضل، أن أوتر مع الإمام أم أجعل الوتر بعد القيام قبل الفجر، وهل يقول إذا أوترت مع الإمام يجوز أن أصلي القيام بعدها؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأيضا بين ووضح لا وتران في ليلة، إذن لا يوتر المصلي مرتين في يوم واحد في ليلة واحدة، إنما يوتر مرة واحدة إما أول الليل وإما آخره، والوتر في آخر الليل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك فقال اجعلوا صلاتكم أو الوتر آخر الليل، فهذا واضح في معناه أن الوتر في الآخر أفضل، اجعلوا آخر صلاتكم وترا، أي إذا صليتم القيام فاجعلوا الوتر في الآخر، وتقسيم الصلاة لأول الليل وآخر الليل لمن أراد أن يصلي لا مانع أن يصلي أول الليل شيئا بعد العشاء ثم آخر الليل فيجعل الوتر في الآخر، هذا إذا كان يصلي لوحده منفردا يصلي القيام في غير رمضان. أما في رمضان فإذا صلى التراويح مع الإمام يوتر هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهو إذا أوتر مع الإمام ضمن القيام كتب له. بعد ذلك لو شغل أو نام حينئذ لم يفته القيام. ولماذا التركيز على القيام في رمضان مع الوتر؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام أي من قام الليل، سواء صلى التراويح أو التهجد، المهم ما ترك ولا ليلة إلا وصلى وأوتر، غفر له ما تقدم من ذنبه. فالوتر مع الإمام لمن يعلم نفسه أنه لن يقوم أو ينشغل يوتر معه. أما الذي يعلم من نفسه نشاطا وقوة فليترك القيام إلى آخر الليل، يصلي مع الإمام الذي يصلي آخر الليل إن كان هناك إمام، وهذا غالبا يحدث في العشر الأواخر. أما الآن فالغالب أن الناس توتر بعد العشاء التراويح صلاة واحدة، فأوتر مع الإمام واضمن قيام الليل. بعد ذلك إذا وجدت نشاطا فإنه يجوز لك أن تصلي ركعتين، على القول القائل بأنه لا زيادة على 11 ركعة، يجوز ركعتين. أما من قال تراويح أكثر من 11 ركعتين ركعتين تصل إلى 20، فعلى هذا القول لو صليت بعد الوتر تصلي ركعتين ركعتين دون وتر، لأنك أوترت أول الليل مع الإمام في صلاة التراويح. فالأفضل أن المصلي يوتر مع الإمام ليضمن قيام الليل، إن وجد نشاطا بعد ذلك صلى دون وتر، والاقتصار على 11 ركعة أفضل. الأدلة دلت على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزد في رمضان ولا غيره، وهذه مسألة خلافية لا ليس لنا وقت طرحها، لكن فقط للتنبيه. أما إذا كان الليل أما التراويح يقسم، بعض الأئمة يصلي أول الليل وبعضهم آخره في آخره، فتأجيل الصلاة إلى آخر الليل أفضل لمن يضمن أنه سيقوم وسيصلي ويعرف من نفسه النشاط والقوة للصلاة. أما من يعلم من نفسه أنه لن يقوم ولن يصلي، مثلا عليه دوام أو مثلا مريض أو متعب أو مرهق، نقول له أوتر أول الليل، صلى التراويح بعد العشاء واضمن القيام حتى لا يفوتك. هذا هو التفصيل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أصلي التراويح بما أحفظه من القرآن، لأن يقول أجد صعوبة في حمل القرآن والقراءة في الصلاة من القرآن؟
نعم لا يشترط أن المصلي في التراويح يختم القرآن، لا يشترط هذا، إنما المطلوب قراءة القرآن في التراويح أولا بالفاتحة، هذا لأنها ركن لابد منها، لابد أن يقرأ الفاتحة. ثانيا إن كان يحفظ القرآن ويحفظ الكثير منه فليطل القيام، يعني قيام الليل. طبعا نحن نتكلم الآن عن غير الإمام، لأن مع الإمام خلاص أنت مرتبط معه في وقت البداية وقت الانتهاء. لكن إذا كان الشخص يصلي منفردا فحينئذ كلما أطال القيام أفضل، إن كان يحفظ فمن حفظه، إن كان لا يحفظ فمن المصحف. وإذا كان لا يستطيع يعني أن يحمل المصحف يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، لأن الله عز وجل قال فاقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن الكريم، وهذه طبعا في سياق قيام الليل، فاقرأوا ما تيسر منه. ففي صلاة الليل يعني الأصل فيها الإطالة، تختلف عن صلاة النهار، مع أن العلماء تكلموا في هذه المسألة، هل ينظر فيها لطول الصلاة أم لكثرة عدد الركعات؟ منهم من نظر إلى كثرة عدد الركعات، ومنهم من قال لا، الأصل فيه الطول، طول الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، يقرأ فيها بالبقرة، آل عمران، فلا شك الإطالة فيها أفضل في قيام الليل، يعني التراويح أو التهجد، الصحابة كانوا يصلون التراويح بعد العشاء ويستمرون إلى قبيل الفجر حتى لا يبقى عن الأذان إلا بوقت قليل بمقدار آيات، ومن بعد ذلك يجرون جريا إلى البيوت ليأكلوا لهم تمرة أو يشربوا شربة ماء قبل أذان الفجر، لذلك سميت بالتراويح، من المراوحة في المكان، لأن من كثرة القيام ماذا يحدث للمصلي؟ تتعب رجله فيتراوح في مكانه، فهذا هكذا التراويح، ليس مثل الآن، الآن إذا الإمام شوي طول يضج الناس، لأن الناس اليوم يكثرون الطعام والشراب فيأتون إلى الصلاة مثقلين محملين بالأطعمة، يثقل عليهم السجود والركوع والقيام، وتثقل عليهم العبادة، وما كان سلف الأمة هكذا، كانوا قليلي الطعام كثيروا العبادة، فالأصل فيها الإطالة، خاصة التراويح وقيام الليل، فإن تيسر وتحفظ الكثير فقرأ، وإن حملت المصحف لا مانع، وإن لا فتقرأ ما تيسر، لقوله فقرأوا ما تيسر منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في المسجد بعض الأخوة يطلب مني مساعدة، يقول في إيجار مثلا أو فواتير أو رسوم أخرى، إن لم يقول أعطهم أنزعج، وطلبهم أيضا يزعجني، فيقول ما الحكم؟
إذا كان عندك خير وتعلم أنها صاحب حاجة، أن المتكلم معك صاحب، أنه صاحب حاجة، فلا تنزعج، بقوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، ولأن حاجة الناس قضاؤها فيه قضاء لحوائجك وحفظ لمالك وتفريج لكرباتك ودفع بلاء عن نفسك وذريتك، فاصبر على المحتاج، محتاج يحتاج إلى الصبر، وهو ربما يسأل ويلح في السؤال لأنه محتاج في ضيق، يريد أن يتخلص من الضيق الذي هو فيه، إن كنت تعلم أنهم أصحاب حاجة فعلا يسأل، لأنه وصل لمرحلة أغلقت عليه المنافذ ولم يجد ما يسد حاجته ودينه أو يقضي حوائجه، وأنت تملك هذا المال والمال أمانة عندك، والله جعلك أفضل منهم من حيث المادة وأغناك حيث أفقرهم فاصبر عليهم، ما من ترى أنه يستحق أعطيه، ولو كان تريد المهلة فكلمهم بهدوء بأدب، يعني يصبروا علينا تمهلوا إن شاء الله حاضر، فإن صبرت فهذا هو خلق المعطي، واليد المعطية هي اليد العليا. الحمد لله أن جعل يدك العليا وجعل حاجاتهم عندك ولم يجعل حاجتك عندهم، ومن قصدك في سؤال أو في حاجة أو في طلب فقد وثق فيك واختارك من بين الناس وقد أرسله الله إليك. والإنسان لا يعلم، اليوم يعطي غدا يحتاج، فيسأل رب العزة ويتوسل إليه بهذه الأعمال الصالحة أن يفرج عنه ويعينه فيأتي الفرج. العمل الصالح الذخر وكنز لا يقدر بثمن، يحتفظ به الإنسان، قد يحتاج في الدنيا لضيق، يقع في مرض، أحد من عياله يمرض، فيتوسل إلى الله بأعماله الصالحة فيأتيه الفرج، ولا شك أنها فرج يوم القيامة من كربات القبور والمحشر. فاصبر واحتسب ووسع صدرك ويأتيك الخير المزيد إن شاء الله تعالى من الله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال راشد الحمادي، من الإخراج عاشر بن صدل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.